يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على الناحية المقدسة، سلام على طهرها وقدسها ونورها، سلام على سيدها وقاطنها بقية الله. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، الحلقة 56 بعد 300. سلام عليكم على مائدة القمر، إنها أطباقنا المهدوية الرمضانية الطازجة، أطباق البراءة والولاية بنكهتها الزهرائية الرائقة ومذاقها المهدوي الفاخر، براءة من السقيفتين، سقيفة بني ساعدة في المدينة وسقيفة بني طوسي في النجف، وولاية للبيعتين، بيعة الغدير الأولى، بيعة الأمير، وبيعة الغدير الثانية، بيعة القائم. إنه إفطار القلوب على مائدة المحبوب. تفضلوا. في الكاف الشريف عن زيد الشحام عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل: فلينظر الإنسان إلى طعامه. قال: قلت: ما طعامه؟ قال: علمه الذي يأخذه عمن يأخذه. طبق جديد، تم الكلام في الحلقات المتقدمة في طبقنا الرئيس، إنه طبق يوم الخلاص. في هذه الحلقة سأقدم لكم على مائدة القمر طبقا ثانيا، طبقا جديدا، إنه طبق الثمار الجنية. أحاديث محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، سأختار منها ثمارا جنية وسأقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 318 في الباب 25، إنه الحديث الأول. بسنده عن جابر ابن يزيد الجعفي عن جابر ابن عبد الله الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: المهدي من ولدي، اسمه اسمي وكنيته كنيتي، كنية النبي أبو القاسم وكنيته كنيتي، أشبه الناس بي خلقا وخلقا، تكون به غيبة وحيرة، تكون في فترة إمامته، تكون به غيبة وحيرة تضل فيها الأمم، ثم يقبل كالشهاب الثاقب. الشهاب معروف، إنها الأضواء الخاطفة التي نراها في السماء ليلا، الشهب. وصف الشهاب بالثاقب، الثاقب يعني المنير المضيء الذي يشتد ضوءه ونوره، هذا هو الذي يوصف بالثاقب. ثم يقبل كالشهاب الثاقب، يملأها عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما. أهم نقطة تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وآله في هذا الحديث الشريف، ثم يقبل كالشهاب الثاقب، أي أنه سيكون واضحا، سيكون مميزا برغم الحيرة التي ستهيمن على الواقع البشري. المهدي من ولدي، اسمه اسمي وكنيته كنيتي، أشبه الناس بي خلقا وخلقا، خلقا تكوينا ما نتلمسه بحواسنا، وخلقا معنويا ما نتلمسه ببصائرنا. المهدي من ولدي، اسمه اسمي وكنيته كنيتي، أشبه الناس بي خلقا وخلقا، تكون به غيبة وحيرة تضل فيها الأمم. بعد ذلك ثم يقبل كالشهاب الثاقب، سيكون واضحا مثلما نرى الشهاب في السماء ليلا واضحا بينا، ثم يقبل كالشهاب الثاقب، يملأها عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما. إذا ما رجعنا إلى أحاديث الثقافة المهدوية، هناك حيرة قبل الظهور الشريف، وهناك فتنة عند الظهور الشريف وهناك رؤية واضحة أيضا. الحيرة قبل الظهور الشريف حيرة عامة، وقد حدثتكم في الحلقة الماضية عن الكآبة العالمية التي ستضرب خيمتها، ستظلل بخيمتها على جميع بقاع الأرض. هناك مجموعة ستنجو من الكآبة العالمية هذه، إنهم الغرباء، الغرباء هم الناجون، فطوبى للغرباء. هذه الحيرة قبل الظهور، وعند الظهور هناك فتنة ستلتبس الأمور على كثير من الشيعة بسبب اتباعهم لمراجع حوزة الطوسي، ومراجع حوزة الطوسي سيكونون ضائعين بين شكوكهم وأمراضهم النفسية، وبين حيرتهم وجهلهم المركب. وفوق كل ذلك فإنهم ليسوا راغبين بظهور إمام زماننا، يريدون أن تستمر سلطتهم الدينية وأن يبقوا في حالة ركوب على ظهور الشيعة الحمير الذين استحمروهم. وهناك رؤية واضحة، الرؤية الواضحة عند الغرباء، عند الذين سينصرون ويناصرون إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. والناس على مراتب، فأنصار الإمام الحجة فيهم النخبة، وحتى في النخبة هناك نخبة النخبة، وهناك من هم دون النخبة، وهناك من هم دون ذلك وهم الأكثر. الإمام يقبل كالشهاب الثاقب، إنه مميز، مميز في مظهره، مميز في منطقه، مميز في الخطوات التي يتخذها، مميز في الحجج التي يقيمها، مميز في البيانات التي يوجهها للعالم بنحو عام وللشيعة بنحو خاص، مميز في كل شيء. يقبل كالشهاب الثاقب، هذا الأمر يميزه الغرباء، وهذا الأمر يميزه أصحاب الفطرة السليمة من الشيعة ومن غير الشيعة، الذين سيدركون التميز والخصوصية في إمام زماننا ليس من الشيعة فقط، ربما أكثر الشيعة لن يدركوا ذلك، من سائر الأمم التي أصابتها الحيرة والضلالة قبل الظهور. ولكن حينما يظهر الإمام فإن فيهم من سيدرك التميز في هذا القائد العظيم وفي هذا المخلص الذي تنتظره الحياة، لا أقول تنتظره البشرية، الحياة بكلها بكل طبقاتها تنتظر يوم خلاصه صلوات الله وسلامه عليه. إنه يقبل كالشهاب الثاقب. ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله هذا إلى حديث مروي عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في الصفحة 35 بعد 300، إنه الحديث 12 بسنده بسند الصدوق عن يزيد الضخم قال: سمعت أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: كأني بكم تجولون جولان النعم. متى هذا؟ في عصر الغيبة، في عصر الحيرة. كأني بكم تجولون جولان النعم، تطلبون المرعى فلا تجدونه. المراد من النعم الإبل والنياق والأبقار والجواميس والأغنام والماعز والخيول وسائر الحيوانات الأخرى التي تشارك الإنسان في حياته ومشاغله وأشغاله. كأني بكم تجولون جولان النعم، تطلبون المرعى فلا تجدونه. نعم تبحث عن مرعى كي ترعى فيه، كي تأكل أعشابه وحشائشه وما نبت فيه من نبات الأرض. فهذه الأنعام تجول في هذه الأرض الواسعة التي يفترض فيها أن تكون من المراعي المعشبة بالأعشاب والحشائش التي تبحث عنها هذه الحيوانات، لكنها لا تجد شيئا. هذه مراعي مقفرة، هذه مراعي يباب، ليس فيها من عشب وليس فيها من حشائش. كأني بكم تجولون جولان النعم، تطلبون المرعى فلا تجدونه. إنها حالة الشيعة وهي تبحث عن طعامها الحقيقي. فلينظر الإنسان إلى طعامه، سيد الأوصياء يخبرنا عن حالة الشيعة زمان الغيبة الطويلة، من أنهم يبحثون عن طعامهم ولكنهم لا يجدونه. لماذا؟ لأنهم يبحثون في مكان ليس فيه من طعام للشيعة. طعام الشيعة موجود في قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم وفي خمائل حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم. هذه مراعي الشيعة، هنا يجدون طعامهم، هنا يجدون شرابهم. لكن المشكلة الشيعية من أنهم يبحثون في جهة أخرى، إنهم يتركون المراعي التي تتدفق فيها العيون الصافية ويذهبون إلى جهة أخرى ليس فيها إلا المستنقعات، ليس فيها إلا العيون الكدرة القذرة. حتى لو نما هناك شيء من النبات فإنه ينمو على قذارات مياه تلك المستنقعات. هذه مشكلة الشيعة، وهذه المشكلة أسسها لنا الطوسي حينما أسس حوزة النجف سنة 448. لازالت المستنقعات القذرة هي، ولازالت العيون الكدرة الوسخة هي. كأني بكم تجولون جولان النعم تطلبون المرعى، المرعى النظيف، المرعى الذي سقي بمياه العيون النقية النظيفة الطاهرة، تطلبون المرعى فلا تجدونه. طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا. رسالة إمام زماننا الحجة ابن الحسن لنا لشيعته. نذهب إلى فاصل. عن أبي حمزة الثمالي قال: قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: إن خروج السفياني من الأمر المحتوم. قال لي: نعم، واختلاف ولد العباس من المحتوم، وقتل النفس الزكية من المحتوم، وخروج القائم عليه السلام من المحتوم. فقلت له: فكيف يكون النداء؟ قال: ينادي مناد من السماء أول النهار: ألا إن الحق في علي وشيعته. ثم ينادي إبليس لعنه الله في آخر النهار: ألا إن الحق في السفياني وشيعته. فيرتاب عند ذلك المبطلون. في الصفحة 51 بعد 300 من المصدر نفسه من كمال الدين وتمام النعمة، الباب 31، إنه الحديث الثاني بسنده، بسند الصدوق عن أبي حمزة الثمالي عن أبي خالد الكابولي عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه. أبو خالد الكابولي يقول: دخلت على سيدي علي بن الحسين زين العابدين فقلت له: يا ابن رسول الله، أخبرني بالذين فرض الله عز وجل طاعتهم ومودتهم وأوجب على عباده الاقتداء بهم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا هو طلب أبي خالد الكابولي من إمامنا السجاد: يا ابن رسول الله، أخبرني بالذين فرض الله عز وجل طاعتهم ومودتهم وأوجب على عباده الاقتداء بهم بعد رسول الله. فماذا قال له إمامنا السجاد صلوات الله عليه؟ فقال لي: يا كنكر. كنكر هو الاسم القديم الأول لأبي خالد الكابولي، فهو كابولي من كابل من أفغانستان، أمه سمته بهذا الاسم، وهذه اللفظة في أصلها فارسية، اللغة الأفغانية والفارسية لها جذور واحدة. كنكر لفظة فارسية. أتعرفون ما معنى كنكر؟ الكنكر هو هذه الثمرة التي تعرف بالأرض شوكي، هناك ثمرة خضراء معروفة تعرف بالأرض شوكي. الأرض شوكي في اللغة الفارسية يقال له كنكر، وكنكر هو الاسم الذي سمي به أبو خالد الكابولي من قبل أمه، ولم يكن من أحد يعرف ذلك. ولذا فإن الإمام خاطبه بهذا الخطاب لمقصد عند الإمام، أنا لا أريد أن أخوض في كل التفاصيل. لأن كنكر هذا في بداية أمره كان متصلا بمحمد بن الحنفية، وكان يتصور أن محمدا ابن الحنفية هو الإمام. قطعا محمد ابن الحنفية لا يقول بهذا، ولكن هناك من الناس من اعتقد بهذا الاعتقاد، ومنهم أبو خالد الكابولي في بداية أمره حين قدم إلى المدينة. فقال لي: يا كنكر. الإمام السجاد يقول لأبي خالد الكابولي: يا كنكر، إن أولي الأمر الذين جعلهم الله عز وجل أئمة للناس وأوجب عليهم طاعتهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ثم الحسن، ثم الحسين ابن علي بن أبي طالب، ثم انتهى الأمر إلينا، انتهى الأمر إلينا إلى الإمام السجاد، ثم سكت. فقلت له: يا سيدي، روي لنا عن أمير المؤمنين علي صلوات الله عليه أن الأرض لا تخلو من حجة لله عز وجل على عباده، فمن الحجة والإمام بعدك؟ قال: ابني محمد، واسمه في التوراة باقر. الإمام يشير إلى التوراة الأصل وليس إلى التوراة المحرفة. قال ابني محمد واسمه في التوراة باقر يبقر العلم بقرا هو الحجة والإمام بعدي ومن بعد محمد من بعد محمد الباقر ومن بعد محمد ابنه جعفر واسمه عند أهل السماء الصادق. فقلت له يا سيدي فكيف صار اسمه الصادق وكلكم صادقون؟ قال إمامنا السجاد يحدث كنكر هذا. قال حدثني أبي الحسين عن أبيه عن أمير المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال إذا ولد ابني جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب فسموه الصادق، فإن للخامس من ولده ولدا اسمه جعفر يدعي الإمامة اجتراء على الله وكذبا عليه، فهو عند الله جعفر الكذاب. فإن للخامس من ولده، الإشارة هنا إلى إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه، فهو عند الله جعفر الكذاب، إنه جعفر ابن الإمام الهادي الذي دعا الإمامة زورا وبطلانا، فهو عند الله جعفر الكذاب المفتري على الله عز وجل والمدعي لما ليس له بأهل المخالف على أبيه والحاسد لأخيه. أما أبوه فهو الهادي وأما أخوه فهو الحسن العسكري. المخالف على أبيه والحاسد لأخيه ذلك الذي يروم كشف ستر الله عند غيبة ولي الله عز وجل حينما كان متعاونا مع السلطة العباسية لأجل أن يوصلهم إلى الحجة القائم كي يتمكنوا من قتله والقضاء عليه. الذي يروم كشف ستر الله عند غيبة ولي الله عز وجل. أبو خالد الكابولي يقول ثم بكى علي بن الحسين بكاء شديدا ثم قال كأني بجعفر الكذاب وقد حمل طاغية زمانه، إنه الخليفة العباسي، وقد حمل طاغية زمانه على تفتيش أمر ولي الله، على تفتيش بيت الحسن العسكري، وعلى تفتيش عائلة الحسن العسكري، وعلى تفتيش نساء وجواري الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. كأني بجعفر الكذاب وقد حمل طاغية زمانه على تفتيش أمر ولي الله والمغيب في حفظ الله والتوكيل بحرم أبيه، بحرم أبيه، بحرم الإمام العسكري جهلا منه بولادته، وحرصا منه على قتله إن ظفر به، وطمعا في ميراثه حتى يأخذه بغير حقه. هذا هو الذي كان يريده جعفر الكذاب. قال أبو خالد الكابولي: فقلت له: يا ابن رسول الله، يقول لإمامنا السجاد: وإن ذلك لكائن، هل يتحقق هذا؟ فقال: إي وربي. الإمام السجاد يقول: فقال: إي وربي، إن ذلك لمكتوب عندنا في الصحيفة التي فيها ذكر المحن التي تجري علينا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. قال أبو خالد: فقلت: يا ابن رسول الله، ثم يكون ماذا؟ قال: ثم تمتد الغيبة بولي الله عز وجل، الثاني عشر من أوصياء رسول الله والأئمة بعده، بعد الذي يجري من جعفر الكذاب، وبعد ما يتحقق على أرض الواقع من الوقائع والأحداث التي أخبرنا بها رسول الله وآل رسول الله، تمتد الغيبة وتكون على غيبتين: غيبة أولى قصيرة، وغيبة ثانية طويلة. قال أبو خالد: فقلت: يا ابن رسول الله، ثم يكون ماذا؟ قال: ثم تمتد الغيبة بولي الله عز وجل، الثاني عشر من أوصياء رسول الله والأئمة بعده. إمامنا السجاد مستمر في حديثه: يا أبا خالد، يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره، القائلين بإمامته المعتقدين بإمامته. هناك فارق بين القول والكلام، فإن الكلام قد يصدر من الإنسان وهو نائم من دون وعي ومن دون قصد، فلا يقال من أن النائم قال كذا وكذا. إذا استعملنا هذا الاستعمال فهو استعمال مجازي، وإنما يقال من أن النائم تكلم في نومه. وكان كلامه كذا وكذا، القول يكون في اليقظة ويكون عند الانتباه، والقول هو المعتقد والرأي الساكن في العقل والقلب. يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته، المعتقدين بإمامته والمنتظرين لظهوره، أفضل من أهل كل زمان. قطعا إذا ما توفرت فيهم الأوصاف التي تجعلهم بهذه المنزلة. إمامنا السجاد يتحدث هنا عن مجتمع شيعي يكون زمان الغيبة بهذه المواصفات. المفترض أن يكون هذا المجتمع، ولكن على أرض الواقع ليس هناك من مجتمع شيعي تتوفر فيه هذه الأوصاف. ربما تتوفر هذه الأوصاف في أفراد من المجتمع الشيعي بشكل شخصي هنا أو هناك. يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة. هذه الكلمات بحاجة إلى شرح طويل وإلى بيان مفصل، لكنني قد قمت بهذا كرارا ومرارا في مختلف برامجي وفي الحلقات المتقدمة من هذا البرنامج، من برنامج الخاتمة. لذا فإني سأمر مرورا سريعا على كلمات هذه الرواية الشريفة. إنني أحببت أن أقرأ الحديث كاملا لكم في هذه الحلقة، لأنني دائما أقتطع السطور الأخيرة من الرواية. لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة. إنما يتحقق هذا من خلال البصيرة النيرة. حينما نمتلك البصيرة النيرة فإننا نستطيع أن نتعامل مع إمام زماننا ومع غيبته وشؤون غيبته بهذا المستوى من العقيدة والفهم. ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله بالسيف. هؤلاء الذين يوصفون بهذه الأوصاف، هكذا يقول عنهم إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه، أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا. الرواية واضحة وواضحة جدا. أهم مطلب فيها التمهيد لظهور إمام زماننا. ما هذا الكلام يمثل برنامج التمهيد. وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله بالسيف، أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا. هذا هو برنامج العمل. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه. الإمام كالشمس الطالعة المجللة بنورها للعالم وهي في الأفق بحيث لا تنالها الأيدي والأبصار. الإمام البدر المنير والسراج الزاهر والنور الساطع والنجم الهادي في غياهب الدجى وأجواز البلدان والقفار ولجج البحار. الإمام الماء العذب على الظمأ والدال على الهدى والمنجي من الردى. الإمام النار على اليفاء الحار لمن اصطلى به والدليل في المهالك من فارقه فهالك. الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والشمس المضيئة والسماء الظليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأنيس الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق والأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد في الداهية النآت. الإمام أمين الله في خلقه وحجته على عباده وخليفته في بلاده والداعي إلى الله والذاب عن حرم الله. الإمام المطهر من الذنوب والمبرأ عن العيوب المخصوص بالعلم الموسوم بالحلم نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين. الإمام واحد دهره لا يدانيه أحد ولا يعادله عالم ولا يوجد منه بدل ولا له مثل ولا نظير. مخصوص بالفضل كله من غير طلب منه له ولا اكتساب بل اختصاص من المفضل الوهاب. في الصفحة 56 بعد 300 من المصدر نفسه، إنه الحديث 8 بسنده بسند الصدوق عن ثابت الثمالي، إنه أبو حمزة الثمالي فاسمه ثابت، عن ثابت الثمالي عن إمامنا السجادي صلوات الله وسلامه عليه من أنه قال: فينا نزلت هذه الآية في محمد وآل محمد، أية آية؟ وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وفينا نزلت هذه الآية وجعلها كلمة باقية في عقبه، والإمامة في عقب الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم إلى يوم القيامة. وإن للقائم منا غيبتين إحداهما أطول من الأخرى، أما الأولى الغيبة الأولى وهي الغيبة القصيرة، أما الأولى فستة أيام أو ستة أشهر أو 6 سنين، أما الأولى يعني الغيبة الأولى فـ6 أيام أو 6 أشهر أو 6 سنين، على وجه من الوجوه أو 6 سنين على وجه آخر. وأما الأخرى فيطول أمدها حتى يرجع عن هذا الأمر أكثر من يقول به. إذن هناك غيبتان، الغيبة الأولى وهي الغيبة القصيرة، هذا الذي ذكره إمامنا السجاد بخصوص طول مدة الغيبة الأولى. الإمام يريد أن ينبهنا إلى قانون البداء، ومن أن الأمة بعملها وتوجهها ومعرفتها وعقلها تستطيع أن تجعل الغيبة 6 أيام أو أن تجعلها 6 أشهر أو أن تجعلها 6 سنين. أما الأولى فـ6 أيام أو 6 أشهر أو 6 سنين أو 6 سنين. هذه الاحتمالات التي ذكرت ما بين الأيام والأشهر والسنين إنها تشير بشكل واضح إلى قانون البداء، ومن أن قانون البداء في حالة معينة في ظرف معين له خصائصه يتدخل في هذه التفاصيل التي تحدثنا الرواية الشريفة عنها. وإن للقائم منا غيبتين إحداهما أطول من الأخرى، أما الأولى وهي القصيرة فـ6 أيام أو 6 أشهر أو 6 سنين، وأما الأخرى وهي التي نحن نعيش في أكنافها، وأما الأخرى فيطول أمدها حتى يرجع عن هذا الأمر أكثر من يقول به. إنها حالة الكآبة التي مر الحديث عنها، والنجاة وطوبى لمن؟ للغرباء فقط. وأما الأخرى فيطول أمدها حتى يرجع عن هذا الأمر أكثر من يقول به. الرجوع قد يكون بالخروج من التشيع أصلا، فإن بعض الناس سيكونون خارجين من التشيع يتوجهون إلى الاتجاه الناصبي أو إلى أي اتجاه آخر. رجوع القائلين بإمامته قد يكون بالرجوع إلى عقائد المقصرة، إلى عقائد المرجئة، فإن الشيعية يتواصل مع إمام زمانه وفقا للثقافة التي يحملها، فحينما يكون مشبعا بالثقافة التقصيرية وبالثقافة التي ينالها الشيعي من العيون الكدرة القذرة عبر الوسائط التي تنقل إليه تلك الثقافة، فإنه سيكون راجعا إلى عقيدة الضلال، إلى عقيدة المرجئة. وأما الأخرى الغيبة الطويلة فيطول أمدها حتى يرجع عن هذا الأمر أكثر من يقول به، فلا يثبت عليه إلا من قوي يقينه وصحت معرفته ولم يجد في نفسه حرجا مما قضينا وسلم لنا أهل البيت. إذن الناجون هم المسلمون، والمسلمون هم الغرباء، فطوبى للغرباء، هؤلاء هم الناجون. وأما الأخرى فيطول أمدها حتى يرجع عن هذا الأمر أكثر من يقول به، فلا يثبت عليه إلا من قوي يقينه وصحت معرفته ولم يجد في نفسه حرجا مما قضينا وسلم لنا أهل البيت. الصورة واضحة وواضحة جدا، لكن مرتبة من مراتب الرجوع عن الاعتقاد بإمام زماننا هناك مرتبة، وهي مرتبة خطيرة، حينما يفقد الإنسان حماسه العقائدي، حينما لا يكون الشيعي متحمسا لظهور إمام زمانه وباحثا عن كل صغيرة وكبيرة توصله إلى فناء إمام زمانه، حينما يعرض عن كل ذلك بعد أن كان معتقدا بكل ذلك، حتى إن كان يعتقد من أن الحجة ابن الحسن بين أظهرنا وهو إمامنا، لكنه لا يعيش الحماس العقائدي بعد أن كان يعيشه وكان عليه، فذلك هو الآخر قد رجع عن إمام زمانه. من تساوى يوماه فهو مغبون، من تساوى يوماه فهو مغبون، فما بالكم أن يكون يومه أنقص من أمسه. الرواية تحدثنا عن مثل هذه الأحوال. نذهب إلى فاصل. عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل. فقلت له: ولما جعلت فداك؟ قال: لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ فقال: وجه الحكمة في غيبته، وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره، إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما. يا ابن الفضل، إن هذا الأمر أمر من أمر الله، وسر من سر الله، وغيب من غيب الله، ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة، وإن كان وجهها غير منكشف لنا. في الصفحة 63 بعد 300 من المصدر نفسه من كمال الدين وتمام النعمة، إنه الحديث 16 بسنده، بسند الصدوق، عن محمد بن مسلم الثقفي قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول: القائم منا منصور بالرعب، مؤيد بالنصر، تطوى له الأرض، وتظهر له الكنوز، وتظهر أو وتظهر له الكنوز، المعنى واحد. إمامنا الباقر كما يحدثنا محمد بن مسلم: القائم منا منصور بالرعب. المراد من الرعب هنا ما يقارب في أيامنا هذه في الحروب ما يقال له الحرب النفسية، لكن الرواية هنا تتحدث عن حالة رعب حقيقية ستهيمن على أعداء إمام زماننا. فحينما يتحرك صاحب الأمر بجيشه إلى جهة من الجهات فإن الرعب سينتشر في تلك الجهة قبل وصول الإمام بمدة زمانية قد تكون طويلة في بعض الأحيان. القائم منا منصور بالرعب، مؤيد بالنصر، فليس له من راية تنتكس، راياته ستبقى خفاقة وستكون رايته منتصرة في كل حال من أحوالها، هكذا أخبرونا وحدثونا صلوات الله عليه. القائم منا منصور بالرعب، مؤيد بالنصر، تطوى له الأرض. قد يقول قائل من أن المراد من هذه العبارة تطوى له الأرض من أن الإمام سيستعمل وسائل نقل سريعة جدا، لكن الرواية واضحة، فالحديث هنا عن طي الأرض كما قلت لكم. أنصار الإمام على مراتب، فهناك من أنصار الإمام من هو قادر على الطيران في الفضاء وأن يصل إلى المواضع وإلى البقاع التي ما وصل إليها أحد إلى زمان الظهور، منذ زمان أبينا آدم وإلى زمان الظهور. حينما أتحدث عن أن بعض أنصار الإمام سيكونون قادرين على الطيران، لا أتحدث أنهم يستعملون وسائل الطيران، إنما يطيرون بأنفسهم. وهناك من أنصار إمام زماننا يسيرون على الماء و حديثي هنا عن قوات النخبة، ليس كل الذين هم في جيش الإمام يمتلكون هذه القدرات، هذه القدرات تمتلكها النخبة. فالمراد من طي الأرض هو أن بعض أنصار الإمام سينتقلون انتقالة سريعة من هذه النقطة على الأرض إلى نقطة أخرى عبر طي الأرض، وليس الحديث هنا عن وسائل نقل سريعة. القائم منا منصور بالرعب، مؤيد بالنصر، تطوى له الأرض وتظهر له الكنوز. المراد من الكنوز هنا كنوز الأرض، ليس كنوزا دفنها الإنسان. قد يكون هناك من الكنوز التي دفنها الإنسان، إلا أن الرواية ليست ناظرة إلى هذا، إنها كنوز ما خلقه الله في باطن هذه الأرض. القائم منا منصور بالرعب، مؤيد بالنصر، تطوى له الأرض وتظهر له الكنوز، يبلغ سلطانه المشرق والمغرب. المشرق والمغرب في الأرض، والمشرق والمغرب في السماء الدنيا. ويظهر الله عز وجل به دينه على الدين كله ولو كره المشركون. هذه بعثة نبينا صلى الله عليه وآله التي تتجلى عند قيام القائم، مقدمة لتجلي بعثة النبي الأعظم في أتم صورها وفي أرقى مراقيها في عصر الدولة المحمدية العظمى التي تكون في آخر عصر الرجعة. القائم منا منصور بالرعب، مؤيد بالنصر، تطوى له الأرض وتظهر له الكنوز، يبلغ سلطانه المشرق والمغرب، ويظهر الله عز وجل به دينه على الدين كله ولو كره المشركون. فلا يبقى في الأرض خراب إلا قد عمر. الأرض التي تفتقر إلى الماء أرض خراب، والأرض التي يتوفر لها الماء لكنها ليست مزروعة أرض خراب، الأرض التي تكثر فيها الخرائب أرض خراب، والأرض التي يحتاج الناس فيها أن ينشروا البناء في أنحائها وأحنائها، فهي أرض خراب بحاجة إلى عمران، فلا يبقى في الأرض خراب إلا قد عمر، وينزل روح الله عيسى بن مريم فيصلي خلفه، يصلي خلف قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. هناك حاجة لوجود عيسى المسيح في تطبيق البرنامج المهدوي، لأن عيسى المسيح سيكون حجة على النصارى وعلى اليهود، وهؤلاء هم حكام العالم. نذهب إلى فاصل. عن عبد الرحمن بن كثير قال: كنت عند أبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه، إذ دخل عليه مهزم الأسدي فقال: أخبرني جعلت فداك، متى هذا الأمر الذي تنتظرونه؟ فقد طال. فقال: يا مهزم، كذب الوقاتون وهلك المستعجلون ونجا المسلمون وإلينا يصيرون. عن محمد بن مسلم عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: من وقت لك من الناس شيئا فلا تهابن أن تكذب، فلسنا نوقت لأحد وقتا. فلا يبقى في الأرض خراب إلا قد عمر، وينزل روح الله عيسى بن مريم فيصلي خلفه كي يثبت للنصارى ولليهود ولسائر الأمم من أن الأقرب إلى الله سبحانه وتعالى هو هذا، هو هذا الذي يصلي خلفه عيسى المسيح. حينئذ ستتضح الحقيقة، تتضح الحقيقة أمام اليهود وأمام النصارى. أتحدث عن اليهود بكل طوائفهم وعن النصارى بكل طوائفهم، وأتحدث عن المسلمين أيضا بكل طوائفهم. ستكون الحقيقة واضحة وجلية. فها هو عيسى بن مريم ينزل من السماء وبمرأى ومسمع من الخلائق أمام أعينهم. الإعلام سينقل ذلك نقلا مباشرا: ها هو عيسى المسيح مثل ما جاء وصفه. أتحدث عن وصف ثيابه وعن وصف نعاله وعن وصف شعر رأسه وعن وصف حسن وجهه وعن ها هو ينزل أمام أعين الناس ووسائل الإعلام تنقل ذلك نقلا مباشرا. إنه عيسى المسيح الذي ينتظره المسيحيون. ها هي الحجة الواضحة تقوم على الجميع، وها هو المسيح يقف مأموما وراء إمامنا يصلي خلف الحجة ابن الحسن لأجل أن يبين للناس من أن خليفة الله الذي استخلفه على الأرض استخلافا حقيقيا هو هذا، استخلاف الأنبياء السابقين واستخلاف أوصيائهم واستخلاف الأمم الصالحة فيما مر من الزمان كان استخلافا ثانويا. الاستخلاف الرئيس، الاستخلاف الأولي، الاستخلاف الحقيقي هو هذا، هذا خليفة الله. ولذا فإن عيسى المسيح يقف مأموما ويقف جنديا طائعا بين يدي، فلا يبقى في الأرض خراب إلا قد عمر، وينزل روح الله عيسى بن مريم فيصلي خلفه. قال: قلت يا ابن رسول الله متى يخرج قائمكم؟ محمد ابن مسلم بعد أن بين له إمامنا الباقر ما بين من المضامين التي أشرت إليها يسأل إمامنا الباقر فيقول: يا ابن رسول الله متى يخرج قائمكم؟ إمامنا الباقر يحدث محمد بن مسلم ويحدثنا نحن أيضا فيقول: إذا تشبه الرجال بالنساء. وهذا يجري في عصرنا بنحو يكون أكثر بالقياس إلى العصور السابقة. أن يتشبه الرجال بالنساء هذا موجود في كل عصر، في كل الأزمنة المتقدمة، لكن في زماننا صار واضحا وواضحا جدا، وصار لدينا الأنواع الكثيرة من تشبه الرجال بالنساء. هناك تشبه بالملابس والشعر والمكياج، هناك تشبه بالطبيعة الجسدية والحالة الأنثوية التي تكون خنثوية عند هؤلاء الرجال الذين يتشبهون بالنساء، وقد تصل الحالة إلى أن يغير الرجل حالته الجنسية، وحتى هذا الأمر على مراتب على درجات، هناك تغيير جزئي وهناك تغيير كلي كامل. إذا تشبه الرجال بالنساء لا نستطيع أن نحصر درجات التشبه هذه، وإنما ذكرت لكم أمثلة. كما قلت قبل قليل من أن تشبه الرجال بالنساء كان موجودا في الأزمنة السابقة، لكن الذي يجري في زماننا يختلف اختلافا كاملا عما مر في الأزمنة الماضية من تشبه الرجال بالنساء. إنه زماننا، وكلما تقدمنا كلما زاد الأمر سوءا. إذا تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال والأمر هو هو، فإن تشبه النساء بالرجال قد يكون بالملابس وتصفيف الشعر والمكياج وأمثال ذلك، وقد يكون بتقمص الشخصية الذكورية، وقد يكون بتغيير الطبيعة الجنسية، فالمرأة تتحول إلى رجل، وقد يكون وقد يكون. هذا الأمر لم يكن متوفرا في العصور السابقة مثلما هو متوفر ومتاح للجميع في أيامنا هذه. إذا تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، وهناك ما هو الأقبح؟ واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء، إنه الاكتفاء الجنسي والاكتفاء العاطفي والاكتفاء الاجتماعي في داخل البيوت، فتكتفي مرأة بمرأة ويكتفي رجل برجل، ويغار هذا الرجل على صاحبه وتغار المرأة على صاحبتها. إذا تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء، وركب ذوات الفروج السروج. هذا تعبير كنائي، وإلا ففي الأزمنة السابقة كانت النساء تركب على السروج. لا أتحدث عن كل النساء ولا أتحدث عن أكثر النساء، لكن نساء الملوك ونساء الأمراء، الملكات الأميرات، النساء التي كانت تقود المجتمعات، كنا يركبنا على السروج. المراد من السروج سروج الخيل، لكن العبارة لا تتحدث عن هذه الصورة بالدقة وبالتحديد، وإنما يريد الإمام أن يقول من أن النساء ستشارك الرجال في كل شيء، من أن النساء ستقود المعارك، من أن النساء ستقود الجيوش في الدولة الفلانية، وزارة الدفاع تقودها امرأة، في المجموعة العسكرية من الجيش الفلاني تقودها امرأة، قوات الطيران التابعة للجيش الكذائي تترأسها امرأة، وهكذا ملكات رئيسات للوزراء وزيرات و هذا هو المراد من أن ذوات الفروج تركب السروج، من أن النساء يصبحن قائدات وزعيمات وسيدات للمجتمع الرجالي والنسائي على حد سواء. هذا هو الذي يجري في زماننا وفي أيامنا. هذه العلامات نراها أمام أعيننا. إذا تشبه الرجال بالنساء، ادخلوا إلى الإنترنت وابحثوا عن هذه الموضوعات، ستجدون عجبا. إذا تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء، وركب ذوات الفروج السروج، وقبلت شهادات الزور، وردت شهادات العدول، ما هو هذا الذي يجري على أرض الواقع؟ وقبلت شهادات الزور. قد يراد من هذا في المحاكم مثلا، وردت شهادات العدول، قد يراد من هذا في المحاكم أيضا، لكن العبائر لا تتحدث عن الأمثلة هذه، إنما هو واقع الحياة. الأكاذيب هي التي تصدق، والحقائق الصادقة هي التي يعرض الناس عنها. هذا هو الذي يجري في الواقع البشري. الإعلام ماذا يفعل بنا؟ الإعلام يصغر الأشياء الكبيرة ونصدق من أنها صغيرة، مع أننا نراها كبيرة، ويكبر لنا الأشياء الصغيرة ونصدق من أنها كبيرة مع أننا نراها صغيرة. يصف الكذب بالصدق ويصف الصدق بالكذب، ونحن نقبل ذلك. يحدثنا عن البضائع المضرة من أنها من أفضل البضائع، نجربها ونرى ضررها، ومع ذلك نصدق الإعلانات والدعايات. الإعلام يفعل ما يفعل بنا على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي، والأنكى من ذلك على المستوى الثقافي. والأخطر من كل ما ذكرت، حينما تقبل شهادات الزور في أجواء الدين وترد شهادات العدول. العدول هم الصادقون، هم الأمناء، وهذا هو الذي يجري في واقعنا. مراجع حوزة الطوسي الذين يدعون زورا من أنهم نواب لصاحب الزمان، يقبل كلامه. ورواة الحديث الذين هم الأمناء على دين الله، الأمناء على حديث رسول الله وآل رسول الله، الأمناء على دين الشيعة وعقيدة الشيعة، يكذبون ويخونون. هذا هو الذي يجري على أرض الواقع، وهذا أخطر شيء بالنسبة للشيعة، حينما يقبل كلام المزورين ويرفض كلام الصادقين. وقبلت شهادات الزور وردت شهادات العدول. أئمتنا وعدونا من أنهم سيوفرون لشيعتهم عدولا ينفون عن هذا الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين، لكن الشيعة لا يصدقونه. إما أن يصدقوا الغلاة الأنجاس من الخطابيين وغيرهم، وإما أن يصدقوا الطوسيين البتريين المرجئيين. هذا هو الذي يجري على أرض الواقع. وإما أن يأخذوا دينهم إلى القطبيين. واقعنا الشيعي بشكل واضح منذ خمسينيات القرن الماضي وهو يجري على هذه الوتيرة، وهو يرسم بهذه الصورة، وهذه الصورة جذورها وأصولها تعود إلى سنة 448 للهجرة، حينما أسس الطوسي المشؤوم حوزته المشؤومة في النجف. النتائج هذه هي: تقبل شهادات الزور وترد شهادات العدول الذين ينفون عن الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله عز وجل أوضح بأئمة الهدى من أهل بيت نبينا عن دينه، وأبلج بهم عن سبيل منهاجه، وفتح بهم عن باطن ينابيع علمه. فمن عرف من أمة محمد صلى الله عليه وآله واجب حق إمامه وجد طعم حلاوة إيمانه وعلم فضل طلاوة إسلامه، لأن الله تبارك وتعالى نصب الإمام علما لخلقه وجعله حجة على أهل مواده وعالمه، وألبسه الله تاج الوقار وغشاه من نور الجبار، يمد بسبب إلى السماء لا ينقطع عنه مواده، ولا ينال ما عند الله إلا بجهة أسبابه، ولا يقبل الله أعمال العباد إلا بمعرفته. لازال إمامنا الباقر صلوات الله عليه مستمرا في الحديث، حيث يقول: واستخف الناس بالدماء وارتكاب الزنا وأكل الربا. لا يعني أن الأمر محصور بهذه العناوين، لكن العناوين التي أشار إليها إمامنا الباقر هي من أخطر العناوين. واستخف الناس بالدماء، وارتكاب الزنا وأكل الربا، واتقي الأشرار مخافة ألسنتهم. ويستمر إمامنا الباقر حيث يقول مبينا العلامات المهمة التي تضع الجواب مقربا بين يدي السائل وهو محمد بن مسلم، حينما سأل الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه: يا ابن رسول الله، متى يخرج قائمكم؟ فقال: إذا تشبه الرجال بالنساء، إلى أن وصلنا إلى هنا، واستخف الناس بالدماء وارتكاب الزنا وأكل الربا، واتقي الأشرار مخافة ألسنتهم. وماذا بعد؟ وخروج السفياني من الشام، واليماني من اليمن. هذه العلائم التي بدأت تقترب شيئا فشيئا من وقت يوم الخلاص. ماذا يعني هذا؟ فما ذكره إمامنا الباقر حين قال: إذا تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، إلى أن قال: واتقي الأشرار مخافة ألسنتهم. هذا يعني أن واقع الحياة سيكون ملونا بهذه الألوان. متى؟ في الزمن الملاصق لفترة العلامات القريبة. فالإمام بعد أن ذكر ما ذكر، واستخف الناس بالدماء وارتكاب الزنا وأكل الربا واتقي الأشرار مخافة ألسنتهم وخروج السفياني من الشام واليماني من اليمن، الكلام واضح. السفياني يخرج من الشام، اليماني يخرج من اليمن. فمثلما هناك أمر واضح من أن السفياني سيخرج من دمشق من سوريا، بدايته من الوادي اليابس، لكن عاصمته دمشق. السفياني شامي سوري دمشقي، بداية خروجه من الوادي اليابس. كذاك هو اليماني من اليمن، العبارة واضحة. فهؤلاء الذين يقولون من أن اليماني يخرج من مكان آخر ليسوا على صواب. وخروج السفياني من الشام واليماني من اليمن، مثلما يخرج السفياني من الشام يخرج اليماني من اليمن. وفي الروايات: فإن خروجهما في يوم واحد، في شهر واحد، في سنة واحدة، في سنة رجب العلامات، وفي شهر رجب العلامات، وفي الأيام الأولى من شهر رجب العلامات، يخرج السفياني في الشام ويخرج اليماني في اليمن. لماذا استعمل الإمام الحرف من وخروج السفياني من الشام واليماني من اليمن؟ إنهما يتحركان باتجاه العراق. الإمام هنا حين يتحدث عن السفياني وعن اليماني هو لا يتحدث عن خروج السفياني في الشام حينما تبدأ حركته في مواجهة الأبقع والأصهب وبعد ذلك يستولي على منبر دمشق. وكذا الحال بالنسبة لليماني. الإمام الباقر هنا يتحدث عن حركتهما باتجاه العراق، فالسفياني يتحرك باتجاه العراق من الشام، واليماني يتحرك باتجاه العراق من اليمن. وخروج السفياني من الشام واليماني من اليمن وخسف بالبيداء. الترتيب هنا ما هو بترتيب عددي رياضي هندسي، وإنما هو ذكر للعلامات المهمة. خسف البيداء هذه العلامة ستكون مقارنة لظهور الإمام، فإن خبر جيش الخسف سيصل إلى الإمام والإمام في مكة، والإمام واقف ما بين الركن والمقام، فإن الخسف يحدث في تلك الفترة. وخسف بالبيداء، إنه خسف بجيش السفياني في بيداء المدينة، وقتل غلام من آل محمد صلوات الله عليهم بين الركن والمقام، إنه النفس الزكية الذي سيقتل في اليوم 25 من شهر ذي الحجة، وهو مبعوث من قبل الإمام الحجة إلى أهل مكة وإلى الذين في البيت الحرام من الحجاج وغيرهم كي يقيم الحجة عليهم، لكنهم يبادرون إلى قتله. وقتل غلام من آل محمد بين الركن والمقام، اسمه محمد ابن الحسن، النفس الزكية، وجاءت صيحة من السماء، إنها الصيحة في شهر رمضان. قلت لكم فإن ذكر الأحداث هنا ليس على وجه الترتيب، إلا أن نقول من أن الإمام ذكرها مرتبة بحسب الزمان، لكن الذين نقلوا الرواية عن محمد بن مسلم قدموا وأخروا، وإن كان التقديم والتأخير في ذكر العلامات موجودا في الكثير من الروايات والأحاديث، وسبب التقديم والتأخير راجع إلى الحيثية التي نظر إليها الإمام حين تفهيمه للمتلقي للذي يستمع إليه. وجاءت صيحة من السماء، إنها الصيحة في شهر رمضان، في صبيحة يوم الجمعة، في صبيحة يوم 23 من شهر رمضان. وجاءت صيحة من السماء بأن الحق فيه، في الحجة ابن الحسن وفي شيعته، فعند ذلك خروج قائمنا. فعند ذلك ليس عند الصيحة، وإنما عند تحقق هذه العلامات من قول الإمام إذا تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، إلى قول الإمام وجاءت صيحة من السماء بأن الحق فيه في الحجة ابن الحسن وفي شيعته، فعند ذلك خروج قائمنا. فإذا خرج أسند ظهره إلى الكعبة واجتمع إليه 313 رجلا، وأول ما ينطق به هذه الآية: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. ثم يقول: أنا بقية الله في أرضه. البقية هو ما بقي من شيء عزيز وكان في غاية العزة، هذه هي البقية. فهذه البقية هي بقية من شيء عزيز، وهذه البقية في غاية العزة. ثم يقول: أنا بقية الله في أرضه وخليفته، مثل ما بينت لكم قبل قليل من أنه الخليفة الحقيقي الذي سيصلي خلفه عيسى. أنا بقية الله في أرضه وخليفته وحجته عليكم، فلا يسلم عليه مسلم إلا قال: السلام عليك يا بقية الله في أرضه. لهذا في أكثر سلامي على الإمام في برامجي أسلم عليه بهذا الاسم: السلام عليك يا بقية الله. فهذا هو الاسم الذي سنخاطبه به عند ظهوره الشريف، وهكذا نسلم عليه. فلا يسلم عليه مسلم إلا قال: السلام عليك يا بقية الله في أرضه. فإذا اجتمع إليه العقد عنوان لمجموعة من جيشه، مثلما هناك النخبة 313 رجلا، هناك العقد. فإذا اجتمع إليه العقد وهو 10,000 رجل، خرج الإمام. هناك النخبة 313 رجلا، وهناك العقد. فإذا اجتمع إليه العقد وهو 10,000 رجل، خرج الإمام. فلا يبقى في الأرض معبود دون الله عز وجل من صنم ووثن وغيره من الحيوانات، من الكائنات البشرية، إلا وقعت فيه نار فاحترق. هذه علامة أخرى من علائم ظهوره التي تقارن ظهوره الشريف. فلا يبقى في الأرض معبود دون الله عز وجل من صنم ووثن وغيره إلا وقعت فيه نار فاحترق، وذلك بعد غيبة طويلة، بعد الغيبة الثانية، ليعلم الله من يطيعه بالغيب ويؤمن به. كل هذا يجري، والغيبة طويلة، والفتن شديدة، والامتحانات عسيرة، كل هذا يجري. لماذا؟ فهذه اللام لام التعليل، ليعلم الله من يطيعه بالغيب ويؤمن به. قطعا هذا المضمون ذكره الإمام بشكل إجمالي، تفصيل القول فيه يحتاج إلى وقت طويل. هذه مجموعة ثمار جنية وضعتها لكم في هذا الطبق، إنه طبقنا الثاني من أطباق مائدة القمر. الطبق المتقدم كان طبق يوم الخلاص، وطبق اليوم طبق الثمار الجنية. هذه ثمار جنية جنيتها واقتطفتها لكم من الثمار القدسية التي فاضت بها شفاه محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. خلاصة القول في كل ما عرضته الروايات والأحاديث، هناك أمر مطلوب منا أن نكون في مقام التمهيد والعمل، مثلما مر علينا في رواية أبي خالد الكابولي عن إمامنا السجاد، من أن الغيبة تكون عند أولئك المخلصين بمنزلة المشاهدة، وهذا لا يتحقق إلا بالعمل المتواصل والتمهيد الصادق والوفاء ببيعة الغدير. وكل ذلك له مقدمة، مقدمة كل ذلك العقيدة السليمة. علينا أن نحصل العقيدة السليمة، فهي جوازنا للعمل في التمهيد وفي التقديم وفي التعجيل وفي خدمة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. هذه النقطة الأولى، العمل العمل العمل. النقطة الثانية، الروايات تحدثنا عن حال الناس وعن واقع المجتمعات وعن الذي يجري وسيجري في الزمان القريب من عصر ظهور إمام زماننا. إننا نتلمس ونحن نقرأ تلك الأحاديث أن جانبا كبيرا منها قد تحقق على أرض الواقع، وها نحن نعايشه ونراه بأم أعيننا. كل هذا يجعل عندنا أملا واسعا وكبيرا وأكيدا من أننا في زمان قريب من ظهوره صلوات الله عليه، فإن لم ندرك أيامه العظيمة نسعى إلى أن نكون من الموفقين لخدمته في التمهيد لمشروعه. هذا هو العصير النقي الصافي المستخلص من كل الثمار الجنية التي جنيتها وقطفتها ووضعتها لكم في هذا الطبق الفاخر من أطباق مائدة القمر. قبل أن أودعكم فإنني مذكركم بالبرنامج الذهبي. البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. إن كنت راغبا في إمامك نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.